الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الحجر نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. وإن كان أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب لظالمين، أي بشركهم بالله عز وجل. والظلم إذا أطلق في القرآن الأصل فيه الشرك، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وضع الشيء في غير موضعه، وضع العبادة التي حق لله وضعها في غير موضعها، فنسأل الله السلام. فالشرك أعظم الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. فانتقمنا منهم، أي أهلكناهم ودمرناهم بالعذاب الشديد. وإنهما، أي مسكن قوم لوط ومساكن قوم شعيب، لبإمام مبين، أي لبطريق واضح يأتم به أهل مكة في سفرهم من بلادهم إلى بلاد الشام. هذه الآية أيها الإخوة وهذه الآيات فيها فوائد كثيرة. أولا، أصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه السلام. والأيك الشجر الكثير الملتف، واحدته أيكة كتمر وتمرة، والمراد بها البقعة الكثيرة الأشجار التي كانت فيها مساكنهم قرب مدين قرية شعيب عليه السلام. وجمهور العلماء على أن أهل مدين وأصحاب الأيكة قبيلة واحدة، وأرسل الله إليهم جميعا شعيبا عليه السلام لأمرهم بإخلاص العبادة لله ونهيهم عن تطفيف الكيل والميزان وعن قطع الطريق. قال ابن كثير: كان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان، فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة، وقد كانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمان ومسامتين لهم في المكان. ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في نذرته إياهم: وما قوم لوط منكم ببعيد. الفائدة الثانية: العلماء مختلفون هل أصحاب الأيكة هم مدين أنفسهم فيكون شعيب أرسل إلى أمة واحدة، أو مدين أمة وأصحاب الأيكة أمة أخرى فيكون شعيب قد أرسل إلى أمتين. هذا خلاف معروف بين العلماء، وأكثر العلماء على أنهم أمة واحدة كانوا يعبدون أيكة، أي شجرا ملتفا، وأن الله سماهم مرة بنسبهم مدين ومرة أضافهم إلى الأيكة التي يعبدونها. وجزم بصحة هذا ابن كثير في تاريخه وتفسيره، وممن اشتهر عنه أنهما أمتان قتادة وجماعة، وهو خلاف معروف. والذين قالوا إنهما أمتان قالوا في مدين قال إنه أخوهم، حيث قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا. أما أصحاب الأيكة فلم يقل إنه أخوهم، بل قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ولم يقل أخوهم شعيب. وقد قال ابن كثير رحمه الله في الجواب عن ذلك، قال: قوله تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إلى آخره، هؤلاء أعني أصحاب الأيكة هم أهل مدينة الصحيح، وكان نبي الله شعيب من أنفسهم. وإنما لم يقل هنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة، وهي شجرة، وقيل شجرة شجر ملتف كانوا يعبدونها. فلهذا لما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب، وإنما قال إذ قال لهم شعيب، فقطع نسبة الأخوة بينهم للمعنى الذي نسب إليه، وإن كان أخاهم نسبا. ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين، فزعم أن شعيبا عليه السلام بعثه الله إلى أمتين، ومنهم من قال ثلاث أمم. وقال أيضا ابن كثير: وكان أهل مدين كفارا يقطعون السبيل ويخيفون المارة ويعبدون الأيكة، وهي شجرة من الأيك ملتفة بها، وكانوا من أسوأ الناس معاملة، يبخسون المكيال والميزان ويطففون فيهما، يأخذون بالزايد ويدفعون بالناقص. ف فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو رسول الله شعيب عليه السلام، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة من بغس الناس أشياءهم وإخافتهم لهم في سبلهم وطرقاتهم، فآمن به بعضهم وكفر أكثرهم حتى حل الله بهم البأس الشديد وهو الولي الحميد. قال تعالى في سورة الأعراف: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. الفائدة الثالثة: جاءتهم بينة، كما مر معنا في سورة الأعراف، قد جاءتكم بينة من ربكم، أي قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به. والمراد بالبينة هنا المعجزة، لأنه لا بد لمدعي النبوة منها، وإلا لكان متنبئا لا نبيا. فهذه الآية دلت على أنه حصلت له معجزة دالة على صدقه. قال الألوسي في قوله تعالى: قد جاءتكم بينة من ربكم، أي معجزة عظيمة ظاهرة من مالك أموركم. ولم تذكر معجزته عليه السلام في القرآن العظيم، كما لم تذكر أكثر معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام فيه. والقول بأنه لم يكن له معجزة غلط، لأن الفاء في قوله سبحانه: فأوفوا الكيل والميزان، لترتيب الأمر على مجيء البينة، واحتمال كونها عاطفة على عبده بعيد، وإن كانت عبادة الله عز وجل موجبا لاجتناب المناهي التي معظمها بعد الكفر البخس. الفائدة الرابعة: هلاكهم. الهلاك الذي أصاب قوم شعيب ذكر الله تعالى في الأعراف أنه رجفة، وذكر في هود أنه صيحة، فقال: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وذكر في الشعراء أنه عذاب يوم الظلة، قال تعالى: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال ابن كثير رحمه الله: وقد اجتمع عليهم ذلك كله، أصابهم عذاب يوم الظلة، وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم، ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام. انتهى كلام ابن كثير. الفائدة الخامسة: أن الظلم وهو الشرك بالله سبب لهلاك الأمم وعذابهم، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وقال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. وقال تعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. قال السعدي رحمه الله: وفي هذه القصة من العبر، إلى آخر ذكر القصص القديمة ما نذكرها فيما بعد إن شاء الله. ثم قال الله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، أصحاب الحجر هم ثمود أو صالح ومساكنهم بالحجر. قال الخازن رحمه الله: قال المفسرون: الحجر اسم واد كان يسكنه ثمود، وهو معروف بين المدينة والشام، وآثاره موجودة باقية، يمر عليها ركب الشام إلى الحجاز وأهل الحجاز إلى الشام، وأراد بالمرسلين صالحا وحده. أرسل الله إليهم نبيه صالحا فكذبوه، كما قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. وقال تعالى: فكذبوه فعقروها. وقال تعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، المراد بالمرسلين صالح وحده. لماذا؟ قال المرسلين: لأن من كذب نبيا فقد كذب الكل، لأن دعوة جميع الرسل واحدة، ويتحقيق معنى لا إله إلا الله، كما بينه تعالى بأدلة عمومية وخصوصية. قال معمما لجميعهم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدوا. قال السعدي رحمه الله: كذبوا المرسلين، أي كذبوا صالحا، ومن كذب رسولا فقد كذب سائر الرسل لاتفاق دعوتهم، وليس تكذيب بعضهم لشخصه بل لما جاء به من الحق الذي اشترك جميع الرسل بالإتيان بهم. وآتيناهم آياتنا، أي الدالة على صدق صالح وصحة ما جاء به، وأعظمها وأظهرها الناقة التي أخرجها الله لهم، كما قال تعالى: فأتي بآية إن كنت من الصادقين، قال: هذه ناقة لا شرب ولكم شرب يوم معلوم. وقال تعالى: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. وقال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة. وقال تعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. قال الخازن رحمه الله: وآتيناهم آياتنا، يعني الناقة وولدها، والآيات التي كانت في الناقة: خروجها من الصخرة وعظام جثتها وقرب ولادتها وغزارة لبنها. وإنما أضاف الآيات إليهم وإن كانت لصالح، لأنه مرسل إليهم بهذه الآيات، كما قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وكانوا هم الذين سألوا صالحا أن يأتيهم بآية، قال تعالى عنهم أنهم قالوا: فأتنا بآية إن كنت من الصادقين. أي أن قوم ثمود طلبوا من صالح آية ناقة تخرج من صخرة أينوها، فدعا صالح عليه السلام ربه فأخرج لهم ناقة على ما سألوا مبصرة، أي أن هذه الآية مبصرة، أي بينة تجعلهم يبصرون الحق واضحا لا لبس فيه، دالة على وحدانية من خلقها وصدق رسوله الذي أجيب دعاؤه فيها. ونهاهم نبي الله صالح عن قتلها، قال تعالى: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وفي سورة الشعراء: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، أي لا تتعرضوا لها بأي نوع من أنواع الضرر، لا بالعقل ولا بالضرب ولا بغيرهما، بل اتركوها ترعى وستسقي من فضل الله عليه وعليكم. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، أي فكانوا على ما أتاهم الله من الآيات معرضين عن التأمل والتفكر فيها بقلوبهم، ومن ذلك عقر الناقة. قال تعالى: فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وقال تعالى: فعقروها فأصبحوا نادمين، أي نحروا الناقة واستكبروا عن امتثال أمر الله، وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، أي جئنا يا صالح بما تعدنا من العذاب الذي تخوفنا به إن كنت حقا رسولا. قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء وتعجيزا. قال ابن كثير: فجمعوا في كلامهم هذا بين كفر بليغ من وجوه، منها أنهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهي الأكيد في عقر الناقة التي جعلها الله لهم آية، ومنها أنهم استعجلوا وقوع العذاب بهم فاستحقوه من وجهين، أحدهما الشرط عليهم في قوله: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، والثاني استعجالهم على ذلك، إلى غير ذلك. وكانوا أي من كثرة إنعام الله عليهم ينحتون من الجبال بيوتا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الحجر وهم ثمود كانوا آمنين في أوطانهم وكانوا ينحتون الجبال بيوتا، وأوضح هذا المعنى في مواضع كقوله: أتتركون فيما هؤلاء آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وقال تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله. وقوله: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، أي قطعوا الصخرة بنحت بيوتا، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، قيل معناه من انهدامها، وقيل من حوادث الدنيا، وقيل من الموت لاغترارهم بطول الأعمال. قال ابن عطية: وهذا كله ضعيف، وأصح ما يظهر في ذلك أنهم كانوا يأمنون عواقب الآخرة، فكانوا لا يعملون بحسبها بل كانوا يعملون بحسب الأمن منها. قال ابن عطية رحمه الله أيضا: يصف قوم صالح بشدة النظر للدنيا والتكسب منها، فذكر من ذلك مثالا أن بيوتهم كانوا ينحتون من حجر الجبال، والنحت النقر بالمعاول ونحوها في الحجارة والعود ونحوها، فأخذتهم الصيحة مصبحين، أي فكفروا نعمة الله وكذبوا صالحا وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، كما قال تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. قال لهم صالح لما عقروها: فعقروها فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال ابن كثير رحمه الله: وأصبح ثمود يوم الخميس، وهو اليوم الأول من أيام النظرة، وجوههم مصفرة كما وعدهم صالح عليه السلام. وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التعجيل، وهو يوم الجمعة، وجوههم محمرة. وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع، وهو يوم السبت، ووجوههم مسودة. فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظروا نقمة الله وعذابه، عياذا بالله من ذلك، لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب. وأشرقت الشمس، جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح وأزهقت النفوس في ساعة واحدة، فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي سرعى لا أرواح فيها. قال تعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال تعالى: فأخذتهم الصيحة مصبحين. وقال تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. قال ابن كثير: أي بادوا عن آخرهم، لم تبق منهم باقية، وخمدوا وهمدوا كما يهمد ييبس الزرع والنبات. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما نفعهم ولا دفع عنهم العذاب أو رفعه عنهم كسبهم من الأموال والخيرات التي أدرها الله عليهم من الزروع والتجارات والصناعات والبيوت التي حصنوها وشيدوها شيئا من عقاب الله. قال الرازي: أي ما دفع عنهم الضر والبلاء ما كانوا يعملون من نحت تلك الجبال ومن جمع تلك الأموال. قال القرطبي: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الأموال والحصون في الجبال ولا ما أعطوه من القوة. قال السعدي: لأن أمر الله إذا جاء لا يرده كثرة جنود ولا قوة أنصار ولا غزارة أموال. من فوائد الآيات أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله وترك الشرك. من فوائد الآيات أن من كذب واحدة من الرسل فقد كذب جميع الرسل. من فوائد الآيات أن الآيات مهما كانت واضحة فإنها لا تهدي القوم المجرمين. ومن فوائد الآيات أن الله لا يعذب أمة إلا بعد إقامة الحجة عليها. من فوائد الآيات أن كل رسول يرسله الله يأتي بآيات تدل على صدقه. من فوائد الآيات: ينبغي الاعتبار والاتعاظ عند المرور بديار المعذبين، وقد أسرع النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود.